الفما ظل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وذاك ما التقى عندما يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة
أو إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الثاني في أيام الله سبحانه وتعالى مع موت النبي صلى الله عليه وسلم. في اللقاء الأول كان عنوان الحلقة موت النبي عليه الصلاة والسلام إشارات وأمارات، وعنوان حلقة الليلة بإذن الله رب العالمين موت النبي صلى الله عليه وسلم بداية المرض وشدته. نحن في اللقاء السابق رأينا إشارات ودلائل تفيد بموت النبي صلى الله عليه وسلم وبقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم إن شاء الله سننتقل إلى الكلام عن بداية المرض وعن شدة المرض على نبينا صلى الله عليه وسلم. بداية المرض من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأسماء بنت عميس رضي الله عنها، والحديث في البخاري وفي مصنف عبد الرزاق وفي غيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ يأتيه المرض أو أول ما بدأ به المرض كان في بيت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام اشتكى وأغمي عليه صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة كما ذكرت. فتشاور أمهات المؤمنين فيما بينهن، اقترحت عليهن أسماء بنت عميس أن يلد النبي صلى الله عليه وسلم في فمه، واللدود هو دواء يوضع في جانب الفم للمريض الذي يشتكي من ذات الجنب، مرض يأتي في جنب الإنسان في بطنه يكون مؤلما، فوضعوا له هذا اللدود هذا الدواء المر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ما يفعلن فإنه أشار إليهن ألا يفعلن، لكن أمهات المؤمنين قلنا كراهية المريض للدواء كأي مريض بيكره الدواء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهن ألا يفعلن، فلددنا النبي عليه الصلاة والسلام أي وضعنا له هذا الدواء في جانب فمه صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليهن وقال هذا فعل نساء من هؤلاء، وأشار إلى أسماء بنت عميس التي كانت هاجرت إلى الحبشة، وكأنها جاءت بهذا الدواء اللي هو اللدود ده من عند الأحباش، فاقترحت على أمهات المؤمنين وفعلنا ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أفاق قال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد، يعني كل من كان في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها يوضع في فمه الدواء المر هذا، فلد الجميع إلا العباس رضي الله عنه فلم يكن حاضرا وقت أن فعلنا ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا عاقب أمهات المؤمنين بوضع هذا الدواء في الفم كما فعلوا فيه؟ قيل هذا لأن أمهات المؤمنين أشار إليهن النبي عليه الصلاة والسلام ألا يفعلن ففعلنا، والمفترض أن أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ونواهيه على السمع والطاعة، لكن أمهات المؤمنين تأولن إشارة النبي عليه الصلاة والسلام ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من الفطرة أن المريض يكره الدواء المر. وقيل لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه لم يصب بذات الجنب وأن هذا الدواء لعلاج مرض ذات الجنب، وهو قال: ما كان الله سبحانه وتعالى ليبتليني بهذا المرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم أن هذا الدواء لهذا المرض وهو ليس مصابا بهذا المرض، إذن أخذ هذا الدواء من العبث، فهو يعلم أن الدواء غير نافع، لأن تشخيص أمهات المؤمنين وتشخيص أسماء رضي الله عنها تشخيص هؤلاء ليس بسليم، وبالتالي فالدواء غير مناسب، كما أنك تأخذ دواء مثلا أنت تعاني من البرد فتأخذ دواء للمغص المعوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم أن تشخيص أسماء وأمهات المؤمنين كان تشخيصا خاطئا، فإنه نهى عن أن يعطيه هذا الدواء، أو أن يعطي أمهات المؤمنين يعطينا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدواء. هذا كان أول شكوى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت مأمون. ومن ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام شعر بصداع في رأسه عليه الصلاة والسلام، بصداع شديد عليه الصلاة والسلام، أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأنت ستلاحظ أن غالب الأحاديث في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها كانت قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه كما سنرى فإن النبي عليه الصلاة والسلام مرض بعد ذلك في حجرة أم المؤمنين عائشة. أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة، وهو عند الدارمي وعند ابن ماجة وبعضه في البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد من جنازة كانت بالبقيع، فدخل على أم المؤمنين عائشة فقالت ورأسا تشكو من الصداع، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنا ورأسا، أي كان يشكو النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الصداع. ثم قال لأم المؤمنين عائشة: وما ضرك لو مت، فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، يعني هل هناك كرامة أفضل من هذه الكرامة؟ فأم المؤمنين عائشة قالت: لعلك بعد أن تنتهي من ذلك تعود فتعرس ببعض أزواجك، أي تأتي بعض أزواجك، يعني هي تداعب تمزح مع النبي عليه الصلاة والسلام. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه كانت البداية، بداية مرض النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المرض بدأ يشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا شهادات لاشتداد المرض على النبي عليه الصلاة والسلام، معنا ثلاث شهادات: شهادة لأم المؤمنين عائشة، وشهادة لابن مسعود، وشهادة لأبي سعيد الخدري. ثلاث شهادات لاشتداد المرض على رسول الله عليه الصلاة والسلام: شهادة أم المؤمنين عائشة في البخاري ومسلم أنها قالت: ما رأيت أحدا أشد الوجع عليه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هي رأت ما رأت من المرضى عندما تشتد أوجاعهم، لكنها سجلت أنها ما رأت أحدا على الإطلاق اشتد الوجع عليه كما اشتد على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه شهادة أم عائشة رضي الله عنه. شهادة ابن مسعود رضي الله عنه أيضا في الصحيحين أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يوعك وعكا شديدا، أي اشتد عليه المرض والألم عليه الصلاة والسلام. فقال له ابن مسعود: إنك توعك وعكا شديدا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: نعم يا ابن مسعود. قال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني يشتد علي المرض كما يشتد على رجلين منكم. فقال له ابن مسعود: ذلك أن لك أجرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك كذلك. ثم بين لابن مسعود الحكم العام في مسألة المرض وفي الابتلاء بالمرض. فقال لابن مسعود أنه ما من مسلم تصيب شوكة فما فوقها إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة أوراقها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع شدة مرضه كما نرى إلا أنه يبين حكم اشتداد المرض وحكم الابتلاء، وأنه كلما ابتلي المسلم بمرض بداية من الشوكة الصغيرة، شوكة يشاكها، إلا كفر الله سبحانه وتعالى بهذه الشوكة وبهذا المرض فما فوقها من خطايا كما تحط الشجرة أوراقها تماما، تحط الشجرة أوراقها في الخريف، نرى الشجرة تسقط أوراقها في الخريف. الشهادة الثالثة لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابن ماجه وغيره، أيضا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فوجده أيضا يوعك وعكا شديدا، فقال: ما أشده عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ووضع يده فقال: وجدت حر الحمى من النبي عليه الصلاة والسلام من فوق اللحاف. يعني شوف بقى، أما يكون النبي عليه الصلاة والسلام عنده حمى وساخن عليه الصلاة والسلام، ذو سخونة، فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه يضع يده على اللحاف المغطى به النبي عليه الصلاة والسلام، فيجد حر حمى النبي عليه الصلاة والسلام من فوق اللحاف، فكيف كانت حرارة النبي إذن عليه الصلاة والسلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أيضا لأبي سعيد الخدري أنه يشتد البلاء للأنبياء لأنه يضاعف لهم الأجر. إذن اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما اشتد المرض عليه كان يتنقل بين حجرات أمهات المؤمنين يسأل: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ فيعرف أن اليوم يوم فلانة من أمهات المؤمنين فيذهب إليها في يومها، تحقيقا للعدل بين أمهات المؤمنين. لكن لما اشتد عليه المرض جدا وما استطاع أن ينتقل بين حجرات وبيوت أمهات المؤمنين، فإنه أيضا من حديث عدة أحاديث لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا عند البخاري وعند مسلم وعند أبي داود وعند غيرهم. فأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أم عائشة أرسل إلى أمهات المؤمنين فاجتمعنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين وأنه لا يستطيع الآن أن يتحرك وأن يمشي بين حجرات أمهات المؤمنين واستأذن أمهات المؤمنين أن يأذن له أن يمرض في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأذن للنبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اشتداد مرضه وهو لا يستطيع أن يحمل رجليه ولا يستطيع أن يمشي بين حجرات أمهات المؤمنين إلا أنه يستأذن أمهات المؤمنين في أن يمرض في مكان واحد. ولا شك أن أقرب الناس إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام وأحب الناس إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام هي أمنا عائشة رضي الله عنها، وكان يسأل أين أنا اليوم أين أنا غدا، يحب أن يكون بجوار عائشة رضي الله عنها فأذن له. وهذا كما يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذا لأن المريض يستأنس ببعض أهله أكثر من البعض الآخر. مريض عنده يكون عنده مرض شديد فإنه يحب أن يجلس مع بعض أهله ولا يجلس مع البعض الآخر لأنه يجد الأنس ويجد المواساة ويجد المحبة، وقد لا يجد هذا الأنس والمواساة والمحبة من الآخرين، فإذا فهو يختار يعني الأشخاص الذين يحب أن يمرض بينهم وأن يكون بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام إذن هو الآن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه في مرضه عليه الصلاة والسلام، فكان يرقي نفسه بالمعوذات. أيضا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح، نعم، كانت تقالت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مرض يرقي نفسه بالمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كل واحدة ثلاث مرات. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما تقول أم عائشة كان يتعوذ بآيات ويتعوذ بكلمات حديث يعني، حتى نزلت المعوذات فاكتفى عليهن وقال ما تعوذ متعوذ بمثلهن. هو المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. ستقول قل الله أحد ليست من المعوذات، هذا من التغليب، هذا من التغليب. فتقول فلما ثقل أي في مرض موته عليه الصلاة والسلام فكنت أرقيه أنا، أي أم المؤمنين عائشة كانت ترقيه أيضا بالمعوذات، لكن عندما تريد أن تمسح لا تمسح بيدها هي وإنما تأخذ يد النبي عليه الصلاة والسلام فتمسح بيد رسول الله عليه الصلاة والسلام على رأسه وعلى جسده صلى الله عليه وسلم كما علمها النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها تأخذ يد النبي عليه الصلاة والسلام لبركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه بالمعوذات، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما ثقل واشتد به المرض وما استطاع أن يرفع يده ليرقي نفسه فكانت أم المؤمنين عائشة ترقي رضي الله عنها وتأخذ يد النبي عليه الصلاة والسلام لترقيه بيده صلى الله عليه وسلم لبركة يد النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من حديث أم عائشة رضي الله عنها أيضا عند البخاري وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أمهات المؤمنين أن يأتين له بسبع قرب من الماء لم تحل أوكيتهن. أوكيتهن يعني جمع أوكاء، هو ما تربط به القربة، الرباط ده اللي بتربط به القربة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يأتين له بسبع قرب من الماء ولم تحل أوكيتهن، قيل حتى يبقى الماء على طهوريته التامة من خروج من البئر إلى أن يصب على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت أجلسناه في مغضب، مخضب كان لحفصة يعني زي الطشتك الطستك، فأجلس النبي عليه الصلاة والسلام وأخذنا يصببنا الماء من هذه القرب السبع على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني قد فعلتن. وقام النبي عليه الصلاة والسلام وجد من نفسه بعض النشاط، فقام صلى الله عليه وسلم وخرج إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم. فلما خرج إلى أصحابه فإنه نعى نفسه إلى أصحابه وأوصى، وسنرى كيف نعى النبي عليه الصلاة والسلام نفسه إلى أصحابه وكيف أوصى النبي عليه الصلاة والسلام. نعى نفسه إلى أصحابه. عندنا حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح أيضا في البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج فخطب الناس وقال أيها إن عبدا خير ما بين الدنيا وما بين ما عند الله سبحانه وتعالى، فاختار ما عند الله سبحانه وتعالى، فبكى أبو بكر رضي الله عنه. يقول أبو سعيد راوي الحديث فتعجبنا لبكاء أبي بكر رضي الله عنه، لأن النبي على الظاهر كده أنه يضرب المثل، يضرب مثلا بعبد خيره الله سبحانه وتعالى بين الدنيا وزهرتها وبين ما عند الله سبحانه وتعالى، فاختار ما عند الله سبحانه وتعالى. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، قال فعجبنا لأبي بكر، النبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثلا وأبو بكر يبكي، فعلمنا بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينعي نفسه وأن أبا بكر هو كان أعلمنا بحال النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر يبكي قال لا تبكي يا أبا بكر رضي الله عنه، وقال إن أمن الناس علي في صحبته وفي ماله أبو بكر رضي الله عنه، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. وقال أمر بسد جميع الأبواب التي يدخل منها إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت أبوابا خوخا صغيرة، معنى داخل صغيرة يعني عدة أبواب يدخل منها إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا باب لأبي بكر، هذا باب لعمر، هذا باب لعلي، هذا باب للصحابة، عدة أبواب يدخل منها، ويسمى الباب بأكابر الصحابة اللي هو يدخل منه ويدخل منه غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بسد جميع الأبواب التي يدخل منها الصحابة إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. وهذا كان فيه إشارة واضحة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وإلى إشارات كثيرة يعني ستأتي معنا وفي خلافة أبي بكر وفي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، وإن كانت ليست بالوصية الصريحة لكنها واضحة وضوح الشمس في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. من ذلك أيضا من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أيضا في الصحيحين أنها قالت أن أمهات المؤمنين اجتمعنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تغادر منهن واحدة، يعني كل أمهات المؤمنين يجلسن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من حوله. قالت فجاءت فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني تمشي كمشية النبي عليه الصلاة والسلام طبيعة، فهو أبوها صلى الله عليه وسلم. فقالت فأجلسها النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه أو عن شماله، ثم صارها بشيء، أي قال لها شيئا في السر، فبكت. فلما رأى بكاءها فإنه صارها بشيء فضحكت رضي الله عنها. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حاولت أن تعرف، يعني لم يسمع أحد من أمهات المؤمنين ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها، فحاولت أن تعرف ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة. ففاطمة رضي الله عنها قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن عائشة رضي الله عنها تعجبت وقالت: ما رأيتك اليوم يعني حزنا أقرب من فرح، أو فرحا أقرب من حزن، يعني بكاء ثم ضحك. وظلت عائشة تتذكر رضي الله عنها هذه الواقعة حتى قبض النبي عليه الصلاة والسلام. فسألت فاطمة رضي الله عنها عن ما سر الضحك والبكاء عندما صر إليها النبي عليه الصلاة والسلام حديثا، قالت: أما الآن فنعم. فقالت: إن النبي عليه الصلاة والسلام لما بكيت، يعني كان السبب في بكاء أنه قال: يا فاطمة، إن جبريل عليه السلام كان يراجعني القرآن كل عام مرة في رمضان، أي يراجع القرآن كاملا مع النبي عليه الصلاة والسلام مرة في كل عام من رمضان، وإنه عارضني القرآن هذا العام مرتين، يبقى هذا العام اختلف، وما أرى ذلك إلا لدنو أجلي. فبكت فاطمة رضي الله عنها. فلما رأى بكاءها فالنبي عليه الصلاة والسلام بشرها ببشريات. هذه البشريات قال لها: إنك أول الناس لحوقا بي، من أهل النبي عليه الصلاة والسلام، وأما ترضين أن تكوني سيدة، أن تكوني سيدة سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء المؤمنين. فضحكت فاطمة رضي الله عنها، ضحكت للبشارتين. ستقول: هل هناك أحد يضحك لتبشيره بالموت؟ النبي عليه الصلاة والسلام بشرها أنها ستموت بعده، وأول أهله سيموت بعده مباشرة قريبا من موته فاطمة رضي الله عنها. وبالفعل ماتت، اشتد بها المرض بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وظلت مريضة حتى توفيت بعد 6 أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تضحك على بشرى أنها أو خبر أنها أول من سيموت بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ تضحك أيها الإخوة الأخوات لأن العيش بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام سيكون صعبا، وسيكون قاسيا، وسيكون لا طعم له ولا لذة فيه، خاصة أن مصيبة فاطمة رضي الله عنه مصيبة مضاعفة، مصيبة كسائر المسلمين بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومصيبة في أبيها، في موت أبيها النبي عليه الصلاة والسلام، فهي لا تحمل قلبها المصيبتان. فبالتالي لما بشرها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرها أنها ستكون أول أهلي لحوقا به، فإنها ضحكت وابتسمت، ثم بشرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستكون من سيدات نساء المسلمين ومن سيدات نساء العالمين رضي الله عن فاطمة رضي الله عنها. النبي عليه الصلاة والسلام نعى نفسه كما رأينا، وأوصى وصايا. من هذه الوصايا، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وابن عباس، وأيضا في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي، وكان يضع خميصة عليه الصلاة والسلام. هذه الوصية ليست لما خرج، لكن كان في مرضه قبيل موته عليه الصلاة والسلام، كان يضع خميصة على وجهه، يعني ما يغطى به، فولما يغتم النفس يعني كده يكون صعبا، فيرفعها عن وجهه عليه الصلاة والسلام ويوصي، وسمع كلاما لبعض أمهات المؤمنين حبيبة رضي الله عنها أم سلمة على ما أتذكر، كنا يذكرنا بعض التصاوير التي رأيناها في كنائس بالحبشة، كنيسة اسمها ماريا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع وصفهن فإنه رفع هذه الخميصة من على وجهه وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا على قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تفعلوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام من وصاياه الأخيرة عليه الصلاة والسلام ألا تبنى المساجد على المقابر. هذه من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام الأخيرة. ونحن نرى الآن كأننا نرى يعني بقلوبنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في شدة المرض ولا يستطيع أن يتكلم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يرفع ما يغطي به وجهه ويوصي عليه الصلاة والسلام لأهمية هذا الأمر، لأن الشرك في الأرض بدأ عن طريق المقابر، عن طريق المقابر وعن طريق تعظيم المقابر. لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام سيكرر هذه الوصية عدة مرات ويكررها لأصحابه، ويدعو ربه سبحانه وتعالى ألا يجعل قبره عيدا يزار أو وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة أن الأمة غالب الأمة إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى ما نفذ وصية النبي عليه الصلاة والسلام، إذ نجد الآن في الكثير من بلاد المسلمين بناء المساجد على المقابر، حتى صارت هيئات راسخة الآن. ومن ينكر هذا ويذكر بوصايا النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ينظرون إليه نظرا كأنه يعني أنت من أين تأتي بهذا الكلام، وأن هؤلاء الموتى فيهم وفيهم. فسبحان الله، يعني هذه وصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الأمة الكثير من الأمة لم ينفذوا هذه الوصية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبنيت المساجد في مشارق الأرض ومغاربها على المقابر رغم تحذير النبي عليه الصلاة والسلام. من وصاياه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، هنا لما خرج بقى النبي عليه الصلاة والسلام وبعد أن وضع عليه قرب الماء في المخضب، فإنه خرج، والحديث لابن عباس رضي الله عنه في الصحيح، خرج وأوصى بالأنصار وقال: إن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يصيروا كالملح في الطعام. يعني شوف القليل من الملح في الطعام، الأنصار سيتزاد الناس ويقل الأنصار، فيوصي بالأنصار ويقول: من ولي من أمر الناس شيئا يستطيع أن يعني ينفع الناس ويضر الناس طبعا بقدر الله سبحانه وتعالى، فليستوصي بالأنصار، يستوصي بالأنصار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصي بالأنصار في أيامه الأخيرة عليه الصلاة والسلام، وكيف لا، والأنصار هم الذين بفضل الله سبحانه وتعالى قام على أكتافهم الدين، وهم كانوا العدة والعتاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، بالطبع مع المهاجرين، لكن الأنصار كان عددهم أكبر. فهؤلاء غزوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وجاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وآووا النبي عليه الصلاة والسلام وآووا المهاجرين حتى استقر الإسلام في المدينة وانتشر الإسلام. فالحقيقة فضل الأنصار سببه الله سبحانه وتعالى فضلا كبيرا على الإسلام وعلى هذه الأمة. إذن هذه كانت بعض وصايا النبي عليه الصلاة والسلام الأخيرة أو في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام الأخيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما أيضا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان وجد طعم السم في فمه، وقال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إني لأجد طعم الأكلة التي أكلتها بخيبر. يقصد السم الذي وضع في الزراع للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أوان قطع أبهري. الأبهر ده هو الشريان الرئيسي الذي يأتي إلى القلب، فإذا انقطع مات الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا لأم المؤمنين عائشة، يقول إني لأجد طعم الأكل التي أكلتها في خيبر، كان فيها السم، الزراعة التي وضعت فيها فيها السم، وهذا أوان قطع أبهر. ستقول كيف النبي عليه الصلاة والسلام يموت من السم وهو معصوم عليه الصلاة والسلام؟ هذا السؤال في محله. نعم، الله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام في كتاب الكريم: والله يعصمك من الناس. والعصمة هنا يعني ألا يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع أحد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، لا بحجر ولا بسم ولا بسيف ولا بحرب ولا بأي شيء يستطيع أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عصمه من القتل. تقول طيب كيف وجد النبي عليه الصلاة والسلام أثر هذا السم؟ هذا ينافي العصمة؟ لا ينافي العصمة. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى، أولا النبي عليه الصلاة والسلام أكل هذه الأكلة في خيبر وعاش بعدها 3 سنوات عليه الصلاة والسلام، بل أكثر، يعني 3 ونيف، عاش بعدها النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنوات عليه الصلاة والسلام لا يجد أثرا لهذه الأكلة التي أكلها بخيبر. البراء ابن معرور رضي الله عنه لما أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام من ذات الأكل الذي أكل منه عليه الصلاة والسلام فإنه مات في الحال، مات في الحال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حدثته الزراع أنها مسمومة عليه الصلاة والسلام، لذا فإنه نهس نهسة صغيرة منها وحدثته بإذن الله سبحانه وتعالى أنها مسمومة فتوقف عن الأكل منها، وعاش النبي عليه الصلاة والسلام عيشة عادية لا يشكو من شيء عليه الصلاة والسلام 3 سنوات عليه الصلاة والسلام. فلما جاء أجل النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي قدره الله سبحانه وتعالى لموت النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عاوده السم الذي أكله في الزراع في خيبر بعد 3 سنوات، ليجمع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أعلى المكانات، ليموت النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي وهو خير خلق الله، ويموت شهيدا أيضا صلى الله عليه وسلم. لذا وجدنا ابن مسعود رضي الله عنه والأثر في مسند أحمد بسند صحيح يقول: لأن أقسم بالله 9 مرات، يعني أقسم بالله 9 مرات خير من أقسم مرة واحدة، أن النبي عليه الصلاة والسلام مات شهيدا ليجمع الله له سبحانه وتعالى ما بين مقام النبوة وما بين مقام الشهادة صلى الله عليه وسلم. هذا كان أيضا في أخريات حياة النبي عليه الصلاة والسلام. نبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة ينتظرونه في صلاة العشاء ليخرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، حديث أم المؤمنين عائشة أيضا في الصحيحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يخرج إلى أصحابه يصلي بأصحابه صلاة العشاء، فقال لما أفاق قال لأمهات المؤمنين بالطبع في حجرة عائشة، فعائشة ترى وتسمع وتجاوب رضي الله عنه، فقال لأم المؤمنين عائشة ولمن حوله: أصلى الناس؟ قالوا: ينتظرونك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ائتوني بماء في المخضب، يعني ائتوا بماء يصبوه فوق رأسي كما فعلوا ذلك قبل ذلك. قالت أم عائشة: فصببنا الماء على رأسي عليه الصلاة والسلام ليهدئ من السخونة ومن الحمى التي كان يعاني منها النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فلما ذهب ينوء، يعني حاول يقوم كده النبي عليه الصلاة والسلام عشان يصلي بأصحابه، فأغشي عليه، أغمى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أفاق بعد فترة سأل أيضا مرة ثانية: أصلى الناس؟ قالوا ينتظرونك يا رسول الله، قالوا صبوا علي ماء. فصبوا عليه للمرة الثانية ماء، فلما قام لينو يقوم النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع فأغشي عليه عليه الصلاة والسلام، ثم أفاق فسأل للمرة الثالثة أصلى الناس؟ قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله، هم ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام، ولو ظلوا طوال الليل سينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام. فأصلى الناس قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك. فللمرة الثالثة النبي عليه الصلاة والسلام يقول أهريقوا علي الماء، فيصبون الماء فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام صبا حتى يستطيع أن يقوم إلى أصحابه فيصلي بهم صلاة العشاء. فلما ذهب ينوء يريد أن يقوم أغشي عليه للمرة الثالثة عليه الصلاة والسلام. فلما أفاق قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن يستطيع أن يقوم الآن ولن يستطيع أن يصلي بالناس، فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فخرج الناس، خرج الرسول، مش النبي عليه الصلاة والسلام، أي رسول الله، يعني من أمره النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لأبي بكر رضي الله عنه يا أبا بكر إن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرك أن تصلي بالناس، أو قم يا أبا بكر فصلي بالناس. فأبو بكر رضي الله عنه قال يا عمر قم فصلي بالناس، يعني لم يستطع أبو بكر رضي الله عنه من لحزنه ولألمه أن يقف إماما بالناس. قال قم يا عمر فصلي بالناس. فقال عمر لا أنت أولى يا أبا بكر رضي الله عنه. فقام أبو بكر يصلي بالناس. طب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لها قصة في هذا، وأنها لما النبي عليه الصلاة والسلام أمر مرة ومرة ومرة، وكانت تقول يعني أؤمر عمر ولا تأمر أبا بكر يا رسول الله، وتذكر أعذارا وتذكر يعني حججا لعدم صلاة أبيها بالناس. وهذه قصة وسنرى على لسانها رضي الله عنها لماذا كانت تعارض النبي عليه الصلاة والسلام في أن يصلي أبو بكر رضي الله عنه بالناس. هي ستذكر ذلك، وهذا إن شاء الله بإذن الله رب العالمين سنكمله ونستأنفه بإذن الله رب العالمين في لقائنا القادم إن شاء الله رب العالمين. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك ما التقى عشدها، مثل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوسخها.